السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا مع ابن رشد القرطبي عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله تعالى، ونحن نعيش معه في أنواع النجاسات التي افتتحنا الحديث عنها الأسبوع الماضي. ذكرنا أن ابن رشد عليه رحمة الله قال أن أنواع النجاسات اتفق العلماء منها على 4 أنواع، منها ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، ولحم الخنزير، والدم المسفوح، وبول الآدمي ورجيعه. وذكرنا أن النجاسات تزيد على ذلك، على ما ذكره ابن رشد عليه رحمة الله، وتكلمنا عن بعض من أنواع هذه النجاسات. فذكرنا فيما ذكرنا، ذكرنا إيه؟ ذكرنا الودي والمزي. قلنا أن الدليل على نجاسة الوزي والمدي، المزي والودي، هو لا 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 لا، المزي له دليل والودي له دليل. المزي دليله ايه؟ جزاك الله خيرا، حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قلنا أمرتها هنا بمعنى إيه؟ طلبته، مش كده؟ يبقى الأمر يكون إذا كان على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، ده اللي هو الأمر، ويكون بمعنى الطلب إذا كان من مثلين، واضح؟ فده في لغة العرب يقول أمرت، يعني بمعنى طلبت، طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره وفي رواية وأنثيه. قلنا أن هذا الحديث يبين أدبا رفيعا، يعني يستحب أن نهتدي به وأن نقتفي أثره، وهو عدم الحديث فيما يستحي ذكره بين الأصهار. بين الأصهار لابد يكون في حاجز من الحياء، حاجز من الخلق الرفيع والأدب، يمنع من الخوض في مثل هذه الأمور. وذكرنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله يعني نجاسته، وفي رواية أمر بغسل ما أصاب الثوب منه. يبقى هذا دليل على نجاسة المدي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليل آخر وهو الإجماع. أما الودي، الودي احنا شبهناه بإيه أو ضربنا له مثلا بما؟ سائل سخين يكون غالبا بعد البول، بيكون نتيجة إيه؟ مرض أو برد؟ المس حمل بتاع الأشياء الثقيلة ده ما تنسهوش أبدا، مش كده؟ الراجل اللي قطع البوم في شيل العفش وبعد ذلك تجد الايه؟ الوادي، تمام؟ عشان يوفر ايه؟ ثمن نقل الايه؟ غرفة النوم. فيكون من حمل الاشياء الثقيلة او من المرض او من البرد، مش كده يا دكتور مرسي؟ في حاجة تانية؟ انت موافق على شيل العفش ده يعني؟ نعم. الإعياء بصفة عامة، الإعياء يدخل فيه المرض أو الإجهاد أو حمل الأشياء الإيه؟ الثقيلة. طب قلنا حكمه إيه؟ أنه نجس. عندنا أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الودي ففيه الوضوء، يقول المزي والودي ففيهما الوضوء. ونقل النووي عليه رحمة الله إجماع أهل العلم على نجاسة المزي والودي. نقل إجماع إيه؟ أهل العلم على نجاسة المزي والودي، تمام؟ عندنا أيضا من النجسات التي لم يشر إليها ابن حزم عليه رحمة الله لعاب الكلب. لعاب إيه؟ ابن رشد، عفوا، ابن رشد عليه رحمة الله، لعاب الكلب. لعاب الكلب هذا نجس بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. وذكرنا في اللقاء السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. احنا قلنا ولغ بمعنى انت بتشوف أعزك الله الكلب وهو يلهث، بيعمل ايه؟ لسانه خارج فمه، وده بيقال للترطيب، لا يشعره بالحر، له حكمة سبحان الله. يعني رب العزة سبحانه من أسمائه المقيت. المقيت يعني ايه؟ الذي أعطى لكل شيء قوته، الذي لا تقوم الحياة إلا به. واضح؟ فسبحان الله، سبحان المقيت. تجد هذا الكلب يلهث، لسانه يتدلى خارج فمه، ويقال هذا الايه؟ للترطيب. حتى تلاقي قاعد من غير جهد، يعني كان بعض الناس تظن انك ان حملت عليه، يعني ايه حملت عليه؟ مش هتحط عليه تشيله، وانما المقصود انك ايه؟ تجعله يفزع او يجري او تطارده او ما شابه ذلك. لا، وهو ساكن، وقاعد ساكن برضه، تجد نفس اللهات لا ينقطع. فلما بيجي يشرب بيدخل لسانه الى الايه؟ الماء، وبيغترف بايه؟ بهذا اللسان. لذلك ما شاء الله تلاقي اللسان ما شاء الله طول كده، يدخل الى الماء، واخد بال حضرتك، وايه؟ يشرب به. يسمى ولغا، يقال ايه؟ ولغا. لذلك بعض الناس من تشبيهات اللي فيها سوء ادب، لما عايز يقول فلان اغتابني، يقول ايه؟ يقول ولغ في عرضي. فشبهه بايه؟ بالكلب، والعياذ بالله. وطبعا هذا لا يليق. فرب العزة سبحانه يقول ولقد كرمنا بني آدم. يبقى كيف يتوافق مع التكريم أن تسم الإنسان بالكلب، أو أن تصفه بصفة من هذه الايه؟ الصفات والكنايات التي لا تليق أبدا أن ينسبها الناس إلى بعضهم البعض. لذلك مهما بلغ من الإنسان الغضب، عليه أن يتأدب بأدب الإسلام، عليه أن يتأدب بأدب الإسلام. لذلك لما غضب أبو ذر رضي الله عنه فقال لرجل: يا ابن السوداء. يا ابن الإيه؟ السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عيرته بأمه، أو سببته بأمه، أو كما قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. دي من بقايا الايه؟ الجاهلية التي توجد في كل إنسان. وأرجو أن ننتبه، ليس معنى وجود صفة من صفات الجاهلية في الإسلام إنها صفات كفر، والعياذ بالله. أرجو أن ننتبه لهذا المثال، لأن بعض الناس ينكر على بعض المنكرات التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينفطح فيها كبشان، موجودة في المجتمعات، يوم ينتهي من ذلك إلى أنها مجتمعات ايه؟ جاهلية، ويسمي ذلك بجاهلية الايه؟ الثانية. الجاهلية الثانية، الجاهلية الأولى كانت في زمن الصحابة، الجاهلية الثانية. وممكن تجد زي جاهلية القرن العشرين، ويطلع لنا جاهلية القرن الحادي والعشرين. فكأنما يحكم على المجتمعات بالكفر. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفات من صفات الجاهلية. فهل يعني ذلك الحكم على الإنسان بالكفر والعياذ بالله؟ لا يعني. واضح؟ لا يعني ذلك أبدا. يبقى إنك امرؤ فيك جاهلية لما؟ لأنه عند غضبه عيره بأمه، عيره بأمه وقال له: يا ابن السوداء. يبقى حتى في إطار الغضب الإنسان لابد أنه إيه؟ يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، غير مشترئ على الشرع. يعني لما الإنسان يريد يؤدب ولده، ما تجدش بقى إيه؟ قائمة السلسلة الطويلة من الحيوانات، يا حيوان يا كلب يا كحش يا كذا، تجد سلسلة طويلة عريضة، هذا لا يليق أبدا. ده إيه؟ تجد حديقة الحيوانات كلها مجتمعة فين؟ في البيت. واضح؟ فهذا الكلب إذا ولغ في إناء، يعني وضع لسانه في إناء ليشرب، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ هو في اختلاف بين الكلب وبين غيره. يعني ليه ما قلناش لو أن قطة وضعت لسانها في إناء، إيه الأثر المترتب على ذلك؟ أرجو أن ننتبه إلى أمور. المدار عندنا في الشرع على الاتباع في أمور يحار العقل فيها، في أمور العقل يحار فيها ويظل حائرا. لذلك هذه الكلمة ما ينبغي أن تطرح، إيه الحكمة في كذا؟ لم يتعبدنا المولى سبحانه بتعليل الأحكام في كل الأحوال. واضح؟ مش لازم تقول إيه الحكمة، طب إيه السبب، هكذا أمرنا فوجب علينا الاتباع. المثال اللي كلنا عارفينه مثال المسح على الخف. المسح على الخف بيكون إزاي؟ الصفة الثابتة أصح ما ورد اللي هي من أعلى، عندنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، بيمسح الخف من أعلى. ويقول علي رضي الله عنه، الحديث في سنن أبي داود، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله. ليه؟ أنت بتمشي على الخف من أعلى أم من أسفله؟ واضح؟ لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخف أو يمسح على الخف من أعلى. يبقى إذا مدار الأمر على الإيه؟ على الاتباع. الأمر الثاني الذي لو فكرنا فيه لوجدنا فيه، يعني أقول مخالفة لعقولنا، لكن المدار على الاتباع للشرع. الإبل والبقر في الأضحية، البقرة بتجزئ عن كم؟ عن 7. وورد في قول يعني مرجوح عن ابن عباس أنها تجزئ عن 10، لكن النقل تواتر عندنا واشتهرت السنة بذلك أنها تجزئ عن 7. طب والبقرة بتجزئ عن كم؟ برضه عن 7، مش كده؟ يبقى في الأضحية في الهدي يجوز إن الإنسان يشترك مع 6 في الأضحية أو في الهدي، يبقى البدنة تجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7. طيب زكاة الإبل نصاب الزكاة إيه؟ يعني لما يمتلك قد إيه يجب عليه إخراج الزكاة؟ زكاة البهاء لما يمتلك 5 زود أو 5 أفراد من النوق، لما يبقى عنده 5 من الإبل يطلع قد إيه؟ يخرج عنها شاة، يبقى نصاب الزكاة 5. طب ونصاب الزكاة في البقر كام؟ 30. سبحان الله. طب ما هي البقرة بتجزئ عن 7 والناقة تجزئ عن 7 في الأضحية وفي الهدي، لكن نصاب زكاة البهائم 5 إبل و30 بقرة أو 30 جاموس. سبحان الله. يبقى في تفاوت ولا مفيش؟ في تفاوت كبير. طب ليه؟ مفيش حاجة اسمها ليه؟ مفيش حاجة اسمها الحكمة في ذلك، وإنما سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يبقى إذن بالنسبة للكلب إذا ولغ في إناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يبين لنا نجاسة هذا الذي في الإناء. ولغ يعني بيكون في إيه؟ في سائل. يقول صلى الله عليه وسلم فليرقه. يبقى الأمر بالإهراق هنا معناه إيه؟ النجاسة، مش كده؟ خلاص تنجس لأن الطعام فسد، الطعام اللي موجود أو الشراب فسد. يعني عندنا حديث الذباب، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. يغمسه يعني إيه؟ يحك. دي رواية البخاري في رواية أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد: فأمقلوه. أمقلوه يعني إيه؟ يعني اغمسوه. فاستدلوا بذلك على عدم نجاسته، لأنك لو غمرت نجسا هيؤدي لإفساد الإيه؟ الطعام، وهو لم يأمر بذلك. فلذلك الجمهور بيستدل بالإيه؟ بالطهارة. يبقى إذا أمر بغمس الذباب وتلقيه يبقى الطعام الباقي إيه؟ طاهر. لكن لما يأمر بإراقته يبقى حصل إيه؟ نجس. بل إن الإناء الذي ولغ الكلب فيه لا يطهر إلا بسبيل واحد، وهو يغسل 7 مرات، رواية إحداهن بالتراب ورواية أولاهن بالتراب. يعني يريق أولا السائل أو الطعام اللي موجود في هذا الوعاء أو الإناء، ثم يقوم بتتريبه بالتراب كده، يكاثره التراب كله، يملاه كله تراب، وبعد ذلك يقوم بإيه؟ بغسله. يبقى هذه وسيلة خاصة في الإيه؟ في تطهير الإناء. لذلك الشافعية لما قسموا الطهارة قسموها إلى 3 أقسام، أو النجاسة عفوا، قالوا هناك نجاسة مخففة اللي هي بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل يرش عليه الإيه؟ الماء. وهناك نجاسة عادية زي سائر الإيه؟ النجاسات. وهناك نجاسة مغلظة اللي هي إيه؟ الكلب، بلوغ الكلب في الإناء. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. واضح؟ فإذا لعاب الكلب نجس بالإجماع بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. طبعا في الستينيات نشرت دراسات تبين الداء الذي يوجد في لعابه، وأنه لا سبيل إلى القضاء عليه إلا بالتراب. لكن نقول يعني سبحان الله، هذا زيادة يقين لكن لا تعلق له بالحكم الإيه؟ الشرعي. يعني بمعنى إيه؟ إحنا بنقوم بتدريب الإناء ليه؟ سمعنا وأطعنا، اتباع. ظهرت الحكمة أم لم تظهر، هذا لا تعلق له بالإيه؟ بالحكم الشرعي. يعني يجي يقول لك دلوقتي ده في فوائد للصيام عبارة عن كذا وكذا 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 إلى آخره، ده ليه دعوة بالحكم الشرعي؟ ملوش دعوة. دراسة تانية تطلع تقول لك ده في مضر للصيام، برضو ليها دعوة بالحكم الشرعي؟ ملهاش دعوة. تقول لي في فوائد في مضار، احنا أمرنا بإيه؟ بالاتباع، سمعنا وأطعنا، إنما نتبع الإيه؟ النص، سمعنا وأطعنا. يبقى إذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم على نجاسة لعاب الإيه؟ لعاب الكلب. طب النجاسة دي بتكون في حال إيه؟ أن يلغ في الوعاء أو في الإناء اللي هي الأمر السائل. طب لو أنه لعق ثوبك، ما يتغسلش 7 مرات ولا يكون بالإيه؟ بالتراب. يبقى ده خاص بإيه؟ بالتقاء عليكم السلام ورحمة الله، خاص بالتقاء لسان الكلب بشيء سائل، بشيء إيه؟ بشيء سائل. واضح؟ لكن بالنسبة للثوب يكسر، طب من لحس إيد واحد برضو إيه؟ هيقعد بقى يعمل بالتراب وكلام زي كده؟ لا. يبقى ده خاص بإيه؟ إذا ولغ، دي الشرطية، الكلب يعني لعق السائل أو الماء بلسانه من وعاء أو من إناء. طيب بهذه المناسبة نشير إلى حكم آخر على نقيض هذا، الكلب والقط، الفرق بينهم؟ أيوة، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. رحمكم الله. نعرض إن شاء الله لحديث حديث كبشة زوجة ابن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما كانت توضئه، كانت بت إيه؟ بتوضئه، هو بالنسبة لها يبقى إيه؟ حماها وهي بالنسبة له زوجة ابنه، محرمة عليه بالمصاهرة على التأبيد زي بنته تمام، فتوضئه فجاءت هرة، هرة اللي هي ايه القطة، فأصغى لها الإناء، الإناء اللي كان بتوضى منه أصغى يعني أماله، فشربت منه ثم أكمل الوضوء، فنظرت إليه متعجبة قال أتعجبين يا ابنة أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى إذا شربت من إناء أو من وعاء لا يتنجس وإنما يظل على طهارتهم. هننتقل إلى نقطة أخرى من النجاسات التي لم يشر إليها ابن رشد عليه رحمة الله، وهي دم الحيض. وهي إيه؟ دم الحيض. هو لم يشر إلى نجاسة دم الحيض رغم اتفاق أهل العلم وإجماعهم على نجاسته، فيش خلاف بين أهل العلم على نجاسة دم الإيه؟ دم الحيض. وعندنا في ذلك حديث أسماء رضي الله عنها تقول سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ جزاك الله خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. تقرصه يعني إيه؟ ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يعني ايه تقرصه؟ دعكم بايه؟ باظافرها. يبقى اول شيء هنعمل ايه عشان تطهير دم الحيض من الثياب؟ اول حاجة تقرصه. تقرصه يعني ايه؟ حضرتك الثوب تجف فيه الدم، جف الدم فيه، تقوم بفركه هكذا عشان خاطر ايه تكسر الدم الجاف ده ويخرج من الثوب. بعد ذلك تضع فيه القليل من الماء وتقوم بدلكه بيدها، يقوم المية القليلة اللي موجودة مع الدم تفك الدم اللي موجود، ثم بعد ذلك تغسل هذا الموضع. يبقى لا يحتاج ذلك الى غسل الثوب بأكمله. طب هي لو مش غسلت الثوب هيطهر ويكون اسهل؟ طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها هذا الأمر بالتفصيل ذلك؟ ما لهاش لغسل الثوب بأكمله مشقة ايه؟ جزاك الله خيرا. دي النقطة اللي أنا عايز أقولها، مراعاة حال المستفتي، وأرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. يعني بعض أفاضل أهل العلم يأتيه السؤال من رجل، هذا الرجل يسكن مع أمه ومع إخوته في الشقة، مين اللي كان مأجر الشقة؟ والده. فمات الأب، بموت الأب الرجل يسمع واحد يقول له ده أنت كده عقد الإيجار بتاعك ده حرام وأنت قاعد حرام وما يجوز وكلام زي كده، يقوم يتوجه إلى بعض أهل العلم للفتية في المسألة. يروح الراجل واخده على طول كده على مشمه يقول له هذا العقد باطل ويجب عليك ان تترك هذه الشقة. الراجل يقعد مش شايف قدام منه، طب اروح فين وانا وامي واخواتي؟ هنقعد في الشارع؟ طب يروح يشوف حاجة مؤقت يقول له 500 جنيه في الشهر واعمل لك عقد لمدة سنة وتدفع 6000 جنيه مقدم. 6000 مقدم هو الشهر بكام؟ يعني هيدفع السنة كلها مقدم وعايز يمشيه، واخد بال حضرتك؟ فقبلها بعشر شهور عايز يمشيه، سكنه شهرين. ايه ده؟ كيف هذا الامر؟ لابد من مراعاة حال المستفتي ومراعاة الواقع الذي نعيش فيه. حضرتك النهاردة عقد الايجار الذي يبرمه الرجل، العقد ده عقد ذو طابع عائلي. يعني انا ما بروحش اعمل عقد ايجار عشان اسكن انا ومراتي وعيالي، لا، ده انا بعملوش غير عشان مين؟ غير عشانهم، عشان الأسر سواء الموجودة أو اللي هتنشأ. يبقى كيف لا يراعى هذا البعد عند الفتية؟ إزاي ما يراعش؟ نمرة اتنين، هو أنت بتنظر نظرة واحدة فقط؟ يعني صالح المالك ده على رأسه من فوق، طب وصالح المستأجر في دولة نصف أهلها تحت خط الفقر، يعني خط الفقر كده بينهم وبين نفسهم يوصلوا له، نفسهم يوصلوا لإيه؟ لخط الفقر ده. يبقى الرخاء عندهم لما يوصلوا لإيه؟ لخط الفقر. يقول لك يعني سبحان الله، خط الفقر يعني زي الجماعة بتوع أمريكا، الرئيس الأمريكي في لقاء وناموسها مش عارف واقفة فين، فخبطها على إيده موت. يا خبر أبيض، الرجل اللي ما عندوش أخلاق وما عندوش رحمة وما عندوش يعني أي حاجة خالص يضرب الناموسة يموتها؟ جمعت الرفق بالإيه؟ بالحيوان. وعمله بقى يعني إيه؟ ما فيش بقى، شنوا عليه حملة شعواء، يضرب الناموسة بإيده يموتها وقدام الدنيا كلها؟ وما لو ما فيش كاميرا بقى كان عمل فيها إيه؟ كان مقطعها حتة. يقول لك إحنا هنبعت له جهاز يعمل إيه؟ يعني يؤدي طرد الناموس بعيد عنه، ما يجيش جنبه بس هو ما يموتوش، ويعتذر انه موت الايه؟ الناموس. يا سلام على المسلمين لو يتعاملوا زي الناموس، يعني لو يعاملونا زي الناموس كده، يا ده ايه ده؟ فالنهارده حضرتك بتتحدث في مجتمع وواقع. روح حضرتك شوف شقه دور عليها اسكن فيها، واخد بال حضرتك؟ رحله مضنيه. طب هو القانون قال لك او الشرع قال لك ان الايجار يبقى سنه، يبقى سنتين، يبقى ثلاثه؟ يعني في قانون او شرع قال لك كده؟ يعني لو العقد 20 سنه باطل، لو العقد 30 سنه باطل تحدده، انما محدد المده يبقى سنه. يعني يوم ما يكرمك قوي يبقى 3 سنين، يوم ما تكون الروابط قويه جدا جدا يعني وما بتحصلش لك 5 سنين. طب واين هذا؟ يعني المفتي ما ينبغي أن ينظر إلى صالح فرد ويهمل الآخر، لكنه ينظر في واقع نعيش فيه. يبقى حق لما تيجي تبطل عقد الإيجار لهذا الرجل، طب هو القانون حد الامتداد وقال يمتد والمرة واحدة وللقرابة للدرجة الايه؟ الأولى. خلاص يعني هو باعتبار في المقال كل عقود الإيجار خلاص هتنتهي، موت الجيل الأول ده هيقضي عن ايه؟ كل عقود الإيجار الموجودة وانتهت المشكلة. لكن النهاردة يجي الراجل يموت يبقى فجعوا في أبيه، والمصيبة الثانية سيب الشقة واطلع فين؟ واطلع مر، روح في الشارع، موت وخراب ايه؟ وخراب ديار. ويؤسمه، انت راجل قاسم ان لم تفهم. نقول انظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتواه. النبي صلى الله عليه وسلم تأتي اليه المرأة وانتبه. شوف حديث العيد، حديث مين؟ أم اسمها إيه؟ المرأة اللي بتحدثنا بحديث العيد، أم عطية. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى العيد حتى الحيض والمرأة في خدرها، فتقول امرأة يا رسول الله إحدى، تقول إحدانا ليس عندها ثوب. امرأة ما عندها الثوب تخرج به من البيت، فيقول صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها، أختها تعطيها تتصدق عليها على سبيل العارية، إنها تلبس الثوب تحضر بالعيد وترجعه. يبقى فيه امرأة ليس عندها ثوب، يبقى البيت هو حجابها. وفي هذه المسألة إحدانا ليس لها إلا ثوب فتحيض فيه، يبقى هو الثوب اللي بتحيض فيه هو الثوب اللي بتلبسه، اللي بتخرج فيه، اللي بتصلي فيه. ده واقع كان موجود، واضح؟ ده واقع كان إيه؟ كان موجود. وكان ذلك حتى عند الأغنياء. لو تذكروا حديث كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك الرجل الذي بشره بتوبة الله عز وجل خالع ثوبه فكساه. بقيت الحديث بيقول لك ايه؟ ثم استعرت ثوبا. استعار ثوب ليه؟ ده اللي كان عنده. فمن سعادته ومن فرحته بتوبة الله عليه انخلع من ثوبه، ده اغلى حاجة عليه، ثم استعار ثوب. لذلك هرقل الروم وكان رجلا حكيما يقول لجليسك وهو ينظر لما جاء أبو سفيان بن حرب ينظر إلى لباس العرب، فقال له هرقل الروم: أيها الرجل، إن العرب تستخف بالثياب وبالطعام، ما تبصش بيأكل أو يلبسه إيه، لا ينظر إلى ذلك، ولكنها تعظم الأنساب. الناس دول أكبر حاجة وأهم حاجة عندهم إيه؟ النسب، ويحفظ نسبه الأربعين جد. لكن مسألة الثياب ومسألة الطعام هذه تستخف به، يعني لا تقيم لها وزنا. فكان الفقر موجود ولم تفتح الدنيا ذراعيها للمسلمين، ومن كان عنده مال لم يكن يلقي بالا لمسألة الثياب، كما بينا في إشارة كده في حديث كعب بن مالك. فالمرأة لم يكن عندها إلا ثوب واحد، بل إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يحتجب عن الناس في الكوفة يوما في الأسبوع. ليه بيحتجب؟ ليه عم شريف؟ عشان يغسل ثوبه، ده أمير إيه؟ أمير البلد. لكن كان هذا زهدا منه، هو جلبية واحدة اللي عنده، كان يوم الجمعة يصلي الجمعة ويعمل إيه؟ يغسلها ويحبسه العذر، تنشف يلبسها يطلع لهم الايه الفاجر، واضح؟ يبقى حبسه الايه العذر، ما عندوش غير ثوب واحد يغسله ويصلي فيه رضي الله عنه وارضاه. يبقى المرأة كانت بتأتي ليس عندها الا ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم لو افتاها بغسل الثوب هتعمل ايه؟ هتمتثل، مش كده؟ وهتنفذ، لكن في مشقة ولا ما فيش؟ في مشقة، واضح؟ في ايه؟ في مشقة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. التكليف دوما بما يشق على الناس أن تؤديه تعجيز لهم. فرب العزة سبحانه لم يتعبدك بقتل نفسك، ولم يتعبدك بأن تفارق ديارك أن تخرج منها، واضح؟ إنما يتعبدك بما هو ايه؟ بما هو يسير لا يشق عليك أن تأتيه. فهذه المرأة لما سألت يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لها أنها تقرصه، يبقى تمسك مطرح الدم كده تحكه بيديها في الثوب، يوم يتكسر هذا الدم الايه الصلب، ثم بعد ذلك تحته، تقعد تدعكه كده هو، تحط عليه شوية مية وتروح عصراه يروح نازل، ثم تغسل هذا الموضع، خلاص طهر الثوب، طهر الثوب من غير ايه؟ من غير ما تغسله، ومن غير ما تضطر ان هي تنزع الثوب الذي لا تملك غيره، واضح؟ يبقى لابد من مراعاة حال المستفتي ومراعاة الواقع الذي نعيش فيه. والشاهد ان دم الحيض نجس، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته من الثوب على الرغم من أن المرأة لا تملك غيره، ولم يأذن لها في أن تبقى بالثوب مع بقاء دم الحيض فيه، يدل على نجاسته. وهذا ممن عقد عليه الإجماع. الإجماع عقد على إيه؟ على نجاسة الإيه؟ نجاسة دم الحيض. عايز يا شريف؟ شريف عايز إيه؟ مشقة على ايه؟ ده انت بتغسل الموضع اللي اصابه دم الحيض فقط، الموضع مش الثوب كله، البقعة، البقعة اللي جه فيها دم الحيض، البقعة فقط. والامر بازالة هذه البقعة يدل على نجاسة دم الحيض، واضح؟ لانه ايه؟ نجس. عندنا اللي ما هنخدم إن شاء الله بالمسألة القادمة، لننتقل إلى مسألة جديدة هامة بأمر الله. لا 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 خلاص، بيطهر بالماء وكده. روس ما لا يؤكل لحمه، دي برضو من النجاسات التي لم يختلف أهل العلم فيها. الذي لا يؤكل لحمه زي إيه؟ زي الحمار الايه الانسي او الحمار الاهلي، واضح؟ انما حمار الوحش يجوز ان ايه ان يؤكل لحمه. الحصنة اللي هي الخيل بنقول برضو ايه اختلف اهل العلم فيها، والراجح انه يجوز اكل لحمه. وبهذه المناسبة كان في فيلم وثائقي جايبينه ناس يعني شبه بتوع الصين بتوع منغوليا كده، الحصانة عندهم عليها وبر كثيف عشان موجودة في التلج وكده يعني، يقوم بيجوا يربوا الخيول يركبوها وكلام زي كده وبيحلبوها وبرضه يجوا ياكلوها. بس بياكلوها ازاي بقى؟ يحطوا حبل في رقبة الحصان يربطه في عمود صاري كده، عمود كبير خشب، ويقعد يلف الحصان يجري يلف حوالين منه ايه، يلف الحبل يلف الحبل لحد ما يمسكوه، بيروح عاملين في ايه ببلطة حديد طاخ في دماغه. الراجل قال يضربه بظهر البلطة مش بالسيف، ياخد الخبطة هنا تلاقي الحصان ايه داخ، يروح مديله التاني مديله التالت، يروح نازل بدماغه بقى بالبلطة يكسر فين في دماغه. واخد بال حضرتك؟ جايبين بقى الست المذيعة معاهم وتشوف المنظر تبكي، وبعد كده فتحوا اللحم بقى وكلوا، تقول لك ده مجرد لحم. وجايبينهم بياكلوا منين؟ منه، وعاملينه في عصيان كده مع كبده مع مش عارف ايه حاجات زي كده. بياكلوا ايه هم دلوقتي؟ بياكلوا ميت، ما بياكلوش حصان، لانها موقوزه. لانها ايه؟ موقوزه، ضربت على راسها حتى ماتت. تخيل حضرتك لما يفضل خبط 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 فيها مفيش ذبح، فهذه ايه؟ ميته والعياذ بالله. روث ما لا يؤكل لحمه نجس، ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الغائط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار. يأتي بثلاثة أحجار ليه؟ لكي يستجمر، الاستجمار اللي هو إزالة النجس من محل الغائط، ولا يكون بأقل من ثلاثة أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الرجل بأقل من ثلاثة أحجار، حد الأدنى. يزيد نعم لكن يقل لا. فذهب ابن مسعود يبحث فلم يجد إلا حجرين، ووجد روثة حمار، فأخذ الايه الحجرين وروثة الحمار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى بالروثة وقال إنها ركس. ركس يعني ايه؟ نجس، نجس. فاستفاد العلماء من ذلك نجاسة، نجاسة ايه؟ الحيوان غير مأكول اللحم، نجاسة بوله ونجاسة ايه رجيعه او غائطه او روثه اللي هو الايه ما يخرجه من فضلات، ما يخرجه من ايه من فضلات. عندنا ايضا بالنسبة لهذه المناسبة هنعرض لها ان شاء الله مستقبلا موضوع السماد الكفري. السماد الايه الكفري، ايه السماد الكفري ده؟ السماد الكفري هذا سماد يستخدم في الزراعة والأشجار وما شابه ذلك، ويستخرج من المجاري الصرف الصحي، من مخلفات الإنسان، مخلفات الإيه؟ الإنسان. وبيستخدموه في سيناء وفي المناطق الجديدة وبالحجز، بيحجزوا الإيه لقدام، يقول لك ده القيمة بتاعته عضوية عالية جدا. يا سلام. بيستخدموه في ايه؟ في الزراعة، في الزراعة. لذلك بعض الأراضي الآن تعدى عليها ما تقدرش تاخد نفسك من الرائحة الكريهة المنبعثة. طب هذا التسميد يتم الآن بإيه؟ بنجس، بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. بيجوا على المجاري اللي هي المياه الصرف الصحي وبياخدوا المخلفات الصلبة اللي فيها، بياخدوها ينقوها بس شوية من المياه والرطوبة اللي فيها وبيعبوها وبيعالجوها ويعملوا بها ايه سماد. وفي ألمانيا لسه بيعلنوا عن اكتشاف دلوقتي حولوها النوع من الفحم يرد مرة أخرى فين؟ في التربة، يرد مرة أخرى في التربة، ويقول لك يعني الكفاءة بتاعته عالية جدا، أحسن من السماد بتاع إيه؟ الأزوت وبتاع المصانع دي والحاجات دي كلها. يعني ممكن لو مشي في الخط ده مصنع السماد يقفل، ما عندوش لازمة بقى. وإحنا ما عندناش بفضل الله أكتر من إيه؟ من الصرف الصحي. والمشكلة نصرف في البر ولا في البحر دي هتنتهي بقى، ما عادش بقى مشكلة، خلاص كله يتحول إيه؟ سماد، وقفل مصانع السماد اللي موجودة. فطبعا المفروض دي مشكلة تبحث إيه؟ فقها الأول، هل يجوز استخدام هذا السماد النجس في الزراعة أم لا؟ ده المفروض يطرح، مش تبص للإيه؟ للكفاءة بتاعته. ما الكفاءة بتاعته لازم تكون عالية، لأن الإنسان بيأكل أكتر من احتياجاته، بياخد أكتر من إيه؟ من احتياجاته، فبيرجع ذلك مرة أخرى فين؟ في فضلاته، ما بيكتفيش باللي هو عايزه. فدي برضو من المسائل النوازل التي تحتاج إلى إيه؟ يعني إلى مزيد بحث ودراسة. ابن رشد عليه رحمة الله بعد ذلك يقول: ما اختلفوا عليه واختلفوا في غير ذلك، والقواعد من ذلك سبع مسائل. ابن رشد عليه رحمة الله عايز يقول لك ايه؟ زي ما بقول هو كتاب كلي، يعني بيحط لك القواعد والاصول، بس ممكن ما يفصلش في المسألة تفصيل ايه كبير، يعني هو بيبين لك القواعد اللي انت تمشي عليها. لذلك هذا الكتاب يحتاج الى بحث والى عمل، يحتاج الى عمل مش زي العمل اللي موجود فيه. الكتب اللي موجودة في ايدينا اللي بيعمله بيعمل ايه؟ الحديث ويقول لك ايه؟ الحديث في الموضع الفلاني خرجه فلان. هو مش محتاج تخريج احاديث، ده محتاج دراسة فقهية، انك تيجي ترد القول الى المذهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: تأتي الى المسائل التي لم يفصل فيها، تقوم بالتفصيل في هذه المسائل. تاخدش الكتاب تشرحه زي ما هو، او تخرج احاديثه وساب المتن زي ما هو، لا، ده محتاج شغل، محتاج ان المسائل التي سكت عنها ان هي تبين، المسائل الجديدة اللي هي يعني تحتاج الى دراسة والى اضافات وحاجات زي كده تحتاج ان هي ايه تضاف. فوالله يعني هذه من الاحلام التي تراود المرء. يعني كنت اتمنى ان جمعية انصار السنة يكون لها جهد في مثل هذه الامور، يعني بفضل الله الدعاء كتير، بس محتاجين ان احنا تتجمع يعني هذه القوة الضاربة. دعاء كتير جدا، كل واحد ماشي في اتجاهه، كل واحد ماشي من دماغه، محتاجين ان هم يتجمعوا ويعلموا انهم جنود لدين الله عز وجل، ويتم توظيفهم في اعمال علمية تقوموا باسم الايه؟ باسم الجمعية، يبقى عمل جماعي يبقى حتى بعد موت الافراد، ان ربما ان الافراد هممهم وظروفهم تقصر عن مثل هذه الاعمال. انها بقاش الشغل كله ان انا راح اجيب احاديث واخرجها من كتب الشيخ الالباني واحط اسم عليها، او اروح اجيب الموسوعات الحديثية اللي موجودة على الكمبيوتر دلوقتي واطلع واعزو واخد بال حضرتك، لا، ده احنا محتاجين شغل وجهد حقيقي لخدمة هذا التراث، تراث سلفنا عليهم رحمة الله. هذا الرجل وضع قواعد متينة، لكن يحتاج من يتم هذا البناء، مش بس ان انا اخد البناء اقعد ايه اعيد وازيد، ولا، ده احنا محتاجين ان نعلي هذا البنيان وفقا لما وصل اليه يعني الامر في زمننا. ونسأل الله ان ييسر هذا الامر بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو يذكر من القواعد السبع التي اختلف اهل العلم فيها بالنسبة في مسألة النجاسات. يذكر اولا، يقول: ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري. فيعرض يقول: والمسألة الأولى اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له. لا دم له يعني ايه؟ دمه مش زي دم الإنسان، يعني لا دم له يجري في داخله، يعني مش زي الإنسان، مش زي القطة، مش زي الحيوان، مش زي الكلام ده، يعني لو وطأته مش هيطلع ايه؟ دم سائل يخرج منه زي ايه؟ جزاك الله خيرا. الاخ بيقول الايه؟ الصراصير. ايه تاني؟ الذباب، النحلة، الدبور والزنبور، نعم، الفراشة، الدود، النمل، جزاك الله خيرا، العنكبوت، الخنفساء، مش كده اللي بيقال عنها الايه؟ الجعلان. كل هذه الاشياء ليس لها دم ايه؟ سائل. يقول: وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر. يبقى ميتة ما لا دم له طاهرة، البعض قالوا ذلك، وكذلك ميتة البحر، ومذهب مالك وأصحابه. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم التي لا دم لها في النجاسات، واستثنوا من ذلك ميتة البحر ومذهب الشافعي، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما تولد في المطعومات. اللي بتولد في المطعومات زي ايه؟ دود المشي. يا سلام على الأمثلة بتاعتك يا شيخ محمد. شوف هدول دود الايه؟ دود المشي، مثل من واقع الحياة. طب وزي ايه تاني؟ التمر. مش بتفتح التمرايه تلاقي جوه منها دوده، مش كده؟ وساعات تلاقي فيها ايه؟ حاجه سودة كده، اهوت اللي هي زي البيض بتاع اللي بيتحول بعد ذلك الى دوده، واضح؟ تبقى سوسه وتبقى طمئ الى اخره. التين، التين نفسه تبص تلاقي فيه ايه؟ في بعض الاحيان تجد فيه دود. الجبنه البيضة، مش لازم المشه يا شيخ محمد، الجبنه البيضة برضه تبص تلاقي بيطلع منها ايه؟ في بعض الاحيان تخرج منها يرقات ويخرج منها دود. نعم. الجوافه، نعم، جزاك الله خير. والطماطم، والمشمش، المطعومات دي كلها، التفاح، وده من اشهر الامثله. تبص تلاقي الايه؟ الدوده بتخرج منه. وعندنا برضو الفول، اشهر مثال بقى كلنا المفروض كمصريين نعرفه، الفول الايه؟ الفول المدمس. والجماعة الفلاحين لهم خبرة سبحان الله نادرة في هذا المجال. احنا عندنا يوم اسمه يوم ايه؟ يوم النقطة. يوم النقطة ده اللي هو يوم ايه؟ 18 يونيو. 18 يونيو. جماعة الفلاحين عارفين الكلام ده، يقول لك ده يوم النقطة. يعني ايه يوم النقطة؟ قبل 18 يونيو عندك فول عايز تدمسه، تعمل ايه؟ تاخد شويه منه كده تحطهم جوه الفرن، تحطهم جوه الفرن البلدي، تحطه جوه فرن البوتاجاز، وايه؟ تديله لسعه خفيفه. ايه اللي بيحصل؟ الدوده بتيجي ازاي في قلب الفول؟ بتيجي الفراشه بتروح، او الذبابه او ما شابه ذلك، بتروح جايه على الفول الخضراء، وتروح عامله ايه؟ حاطه البيضه بتاعتها، وتدخل تخرم فيها وتحط بيضتها جوه. بعد النقطة ديت بتبتدي تاخد الدورة بتاعت الايه؟ الحياة بتاعتها. البيضة تبتدي تنمو، تبتدي تكبر، تطلع الايه؟ اللي هي بتاعتها السوداء اللي جوه ديت، واخد بال حضرتك؟ تبتدي تتحول في الاخر لحد ما تصل الى السوسة. ده التطور الطبيعي بتاعها. لو قبل يوم 18/6 دخلتها الفرن زي ما بقول لحضرتك كده، اللسعة البسيطة دي بتفسد البيضة، فسدت، ما تاخدش طور الايه؟ الحياة. طبعا عمرك ما انت شايفها بعينك المجردة ولا اي حاجة. طيب بعد 18/6 ما حصلش الكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ لو دخلتها الفرن حتى بتدخل الايه؟ بعد ما تكون فأست، واضح؟ يطلع لك برضه جوه البيض تلاقي سوسة بيضة، تلاقي الفراشة السودة دي لما بتنمو وتكبر بتتحول لايه؟ للفراشة السودة اللي هي اسمها السوسة، لا تنخر وتكبر جوه الايه؟ البقوليات. شو الفلاحين بامر طبيعي خالص، يقول لك يوم النقطه حط شويه فول اللي بتخزنه عشان تدمس منه طول السنه، حطه فين؟ جوه الايه؟ جوه الفرن. والله نتمنى الناس تعمل كده يا شيخ محمد، والا هتيجي انت حق بيجي وقت بتفتح الفول من جوه بتلاقي كله بروتين، السوس ايه؟ اسود وموجود جوه منه، لا لدرجة ان هي مع وهي بتتعمل كفول مدمس بتبص لها بتظهر على الايه مش كده؟ ليه؟ لان الفولة من جوه بتكون اتخرمت، بتكون ايه مش واخده تقل، تبقى خفيفه، بتطفو على الماء وبيطلع السوس اللي موجود ايه جوه منها الى الخارج. فشوف امور بسيطه زي دي، واخد بال حضرتك. عوده الى موضوعنا، ان هذه المطعومات التي لا تنفك عن مثل هذه الامور بتجد فيها دوده، وبتتحول الدوده لسوسه، تتحول لحشره وتطير مره اخرى الى اخره. فهذه لا تنفك عن المطعومات، وهذه كلها من اللي بتسمى ايه ما لا نفس له سائل. واحنا عندنا هنا ابن رشد عليه رحمة الله بيجمع بين ميتة البحر وبين ميتة ما لا نفس له سائلة. فاحنا بنستأذنكم ان شاء الله نفصل الامرين عن بعضهما البعض. يعني هناخد ميتة ما لا نفس له سائلة اولا، ثم بعد ذلك نعرض لايه لحكم ميتة البحر. بالنسبة ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يجري في العروق، ليس له دم يجري في الايه في العروق. طب لماذا عبر عن الدم بلفظة النفس؟ يعني كتب الفقهاء تجد كلها بتقول ايه ما لا نفس له سائلة، لان الدم هو سائل الحياة، ولا تكون الحياة الا به. واضح؟ لا تكون الحياة إلا به، فعبر به عن النفس لأن الحياة لا تكون بغيره. الحياة قوامها بالإيه؟ بالدم، فلذلك عبر عنه بذلك. واشتق لهذا السبب لفظة النفساء كما ذكر صاحب المصباح المنير معجم اللغة الشهير. لفظة الإيه؟ النفساء اشتقت من إيه؟ من النفس. والنفس دي جاية منين؟ من الدم، اسم من أسماء الدم الذي لا تقوم الحياة بغيره. فعبروا بلفظة ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم سائل. لفظة نفس هي لفظة دم، واضح؟ طب عبروا عن النفس بالدم ليه؟ لأن النفس لا تقوم الحياة بها إلا بهذا الإيه؟ إلا بهذا الدم، إلا بهذا الدم، تمام؟ وصاحب المصباح المنير يقول ومنه اشتق اسم النفساء. نفساء من ايه برضه؟ ان هذا الدم يعني اشتق لهذا التسمية. الدم اللي بيخرج من المرأة كان دم حياة للجنين، ويخرج منها في هذا الوقت بعد الايه بعد ولادتها. بالنسبة لما ذكرناه من امثلة اللي هي الاشياء التي قد تكون بالطعام او قد تكون في غيره، زي صراصير الكنف اللي هي دورات المياه، الصراصير اللي بتنشأ في البلعات في دورات المياه، ما دي برضو ليس لها دم سائل. الذباب ليس له دم سائل، العقرب ليس له دم سائل، النحلة، النملة، العنكبوت ليس لها دم سائل. الدود الذي يكون في الفاكهة التي ذكرناها، ويكون في التين وفي التمر ويكون في الجبن، ما حكم كل ذلك؟ هل هو نجس أم أنه طاهر؟ اختلف أهل العلم في الإجابة عن هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلفوا على كم إيه؟ على كم قول؟ ثلاث أقوال. هنذكر الأقوال الثلاثة الأول، ثم نذكر أدلتها بمشيئة الله. القول الأول يقول أن ما لا نفس له سائلة، يعني إيه ما لا نفس له سائلة؟ اللي مالوش دم يسيل ويجري في عروقه، هو طاهر مطلقا. طاهر إيه؟ مطلقا. من قال ذلك؟ أبو حنيفة ومالك، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة. لذلك هتجد ابن حزم عليه وعلى العالمين رحمة الله شدد النكير على أبي حنيفة وعلى مالك في هذه المسألة. ليه؟ لأنه ما قال بطهارته. المذهب الثاني يقول بنجاسته مطلقا. إلا ما استثناه النص، النص استثنى إيه؟ الذباب كما سنبين. وهذا قول عند الشافعية وهو مذهب ابن حزم. اللي يفتح المحلة هيجد ابن حزم عليه رحمة الله قد استشفى من الإمامين أبي حنيفة ومالك، وأسهب في الرد عليهما والتسفيه كعادته لمخالفيه عليه رحمة الله في هذه المسألة. المذهب الثالث يقول بالتفرقة بين أصل نشأته، فما نشأ من طاهر فهو طاهر، وما نشأ من نجس فهو نجس أو فهو نجس. اللي نشأ من طاهر يعني الدودة اللي طلع في التين، اللي طلع في الطمر، اللي خرج في الجبنة، اللي طلع في الطماطم، في الكمثرى، في التفاح، في الجوافه، دي كلها طاهرة لأنها تولدت من من طاهر. طب الصراصير اللي طلع من بلعات المجاري ودورات المياه تبقى تبقى نجسة، واضح؟ فقالوا بالتفرقة بين أصل النشأة، فما نشأ من طاهر كان له حكم الطهارة، وما نشأ من نجس كان له حكم النجاسة. ده مذهب مين؟ ده هذا مذهب الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة. يبقى عندنا كم قول في المسألة؟ ثلاثة. ايه هما؟ كم قول في الاول؟ هي المسألة عبارة عن طهارة ونجاسة ما لا دم له سائل، مش كده؟ او ما لا نفس له سائل. اللي ملوش نفس سائل يعني ملوش دم. وعبر عن النفس بالدم، مش كده؟ ليه؟ لان الدم هو اصل الحياة، لا تقوم حياة الكائن الحي الا به. نعم. طيب يبقى عندنا ثلاثة اقوال في هذه المسألة، اللي هي الذباب والنمل والصراصير والعقارب والعناكب والخنافس والجعلان وما غير ذلك. الجعلان اللي هو الجعلان اللي هو عارفين الخنفسة كده او نوع منها نعم. وصراصير الغيط، عارفين صراصير الغيط اللي هو طول الليل يصفر، طول الليل صفر طول الليل كده لما يصدع دماغ، هو ده صرصار الغيط. واللي بينط ده اسمه فرع لوز. كل هذه الاشياء ابو العباس الله يسامحك يا اخي. طيب اتفضل. يبقى في ثلاثة اقوال لاهل العلم اللي هم انه طاهر مطلقا، ده قول مين؟ قول الامامين ابي حنيفة ومالك، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة. خليك معي يا عمر عشان تسأل بعد كده. القول الثاني قال بأنه نجس إلا إذا وجد نص يدل على الطهارة، واضح؟ ده قول مين؟ ابن حزم والشافعي. القول الثالث ما نشأ من طاهر فله حكم الطهارة، وما نشأ من نجس فله حكم النجس. نقول برضو المذاهب الثلاثة مرة تانية قبل أن نبين الأدلة. الثلاث مذاهب في هذه الحشرات اللي ذكرناها التي ليس فيها دم، من أهل العلم من قال أنها طاهرة. من اللي قال كده؟ الأحناف والمالكي، ورواية عند الشافعي. يبقى ده قول الجمهور. المذهب الثاني قال أنها نجسة، ده قول مين؟ ابن حزم، ورواية عند الشافعية. طب المذهب الثالث ما تولد من طاهر فهو طاهر، وما نشأ من نجس فهو نجس، واضح؟ ده مين؟ مذهب الحنابلة. طيب نبين أدلة المذهب الأول. المذهب الأول قال بالطهارة مطلقا، الحشرات دي كلها ايه طاهرة، حتى صراصير الكنف. الصراصير اللي طالعة منين؟ من البلعات ومن المجاري، فهي ايضا طاهرة. نعم لوقت الأذان. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأستأذن إخواني الأفاضل الكرام في أن نرجئ الحديث عن أدلة أهل العلم في المذاهب الثلاثة التي تحدثنا عنها، وذلك إلى اللقاء القابل في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل، وذلك لطول سرد هذه الأدلة، يعني حتى لا نبتسر هذه المسألة، ودي مسألة بتعرض لنا كثيرا. يعني شوف أخونا محمد أول ما بقول مثال يعني قال إيه دود المش على طول، مش كده؟ وكثير بيأكل دود المش وهذه الأشياء، فإن شاء الله نعرف حكم الإيه هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل، فنعرض للأدلة بالتفصيل، وذلك في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونعرض في عجالة لما ييسر الله من هذه الأسئلة. الأخ الكريم يقول من السنة الإبراد بصلاة الظهر في وقت شدة الحر، ولكن لا أعلم إلى متى أؤخر صلاة الظهر. أولا يعني أرجو أن احنا ننتبه إلى بعض الأمور الهامة. هذه رخصة أم أنها سنة؟ يعني هي رخصة للناس يجوز لهم أن يأتونها، ولا سنة يستحب لهم أن يفعلونها؟ رخصة ولا سنة؟ أنا شوف بعض إخواننا بيقولوا إيه سنة، ما ليه ما تقولوش إنها رخصة؟ طيب الأمر الثاني، مش ننظر إلى المسألة نتصورها ثم نطلق الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مرارا وتكرارا كان مسجده أرض المسجد مفروشة إيه من الحصباء الرمال، لما ترتفع درجة حرارة الجو إيه اللي بيحصل؟ الأرض بتصبح إيه ساخنة. طب وكانوا بيصلوا بإيه؟ على الأرض، كان بيسجد على إيده على وجهه، مش كده؟ يعني اللي بيكون يعني ما شاء الله شديد الصراء بيتقي الحر أو الرمضاء بثوبه، واضح؟ يعني يحط ثوبه كده يسجد عليه. يبقى سبب الإبراد بصلاة الظهر هو إيه؟ عدم استطاعة السجود على الرمال الحارة التي تؤدي إلى إيذاء الناس أو إلى قلة الخشوع. تخيل حضرتك أول ما تسجد على رمل ملهلب أو زلط سخن، أول ما تسجد هتعمل إيه؟ سبحان ربي الله أكبر، هي أول سجدة تلزق الأرض تروح قايم تاني جاري، ليه؟ من شدة الحر. طب حضرتك النهاردة من فضل الله عز وجل بتصلي على إيه؟ مكت تخن كده، يعني ده الغلبان أوي أوي أوي، يعني اللي بيصلي على حصير ولا على بلاستيك، مش كده؟ طب والمراوح فوق منك، بل ومساجد كثيرة دخلت في أمور التكييف، ها؟ طب قول لي بقى تأخر صلاة الظهر ليه؟ ها؟ وتقول لي من السنة، إيه السبب؟ يبقى إذن هذا السؤال في غير محله، واضح؟ إمتى بقى يكون في محل بقى؟ لما تكون في جنوب سيناء، واخد بالك، أو في حلايب وشلاتين على الحدود، واخد بالك حضرتك؟ وهناك بقى ما فيش اصلا سقف فوق منك، هتصلي على الارض وعلى الرمل، تيجي تسجد تلاقي ديك بربقت، نقول لك في الحاله دي خد بالرخص. انما في المساجد وفي هذا الظل الظليل ده، الناس الراجل اللي شغال على تاكسي بيجي بعد الظهر ويروح داخل فين؟ اي مسجد ويديها نوم، ياخد القيلوله بتاعته فين؟ في المسجد. تقوم انت عايز تخلي الناس تؤخر الصلاه وتقول الابراد بالصلاه سنه؟ يبقى هذا يدل ان احنا ايه مش متصورين المسألة على النحو الشرعي الصحيح. الأخ الكريم يقول: كنت أسكن في شقة إيجارها 50 جنيه منذ 25 سنة. الشقة الآن بتؤجر ب250 جنيه. ده راجل طيب اللي يؤجر ب250 جنيه. فماذا أفعل؟ هل أزيد الإيجار وكم أزيد؟ نقول: إن زدت فمن عندك، فجزاك الله خيرا. واضح؟ على الرغم أن الأصل المعروف أن لا عبرة بارتفاع قيمة النقود ولا بانخفاضها، ولكن هذا من باب الفضل الذي ينبغي أن نتعامل به. فعليك أن تسلل سخيمة أخيك صاحب البيت، زود له الإيجار. إن كان في استطاعتك تخلوا له 150 جزاك الله خيرا، أقل من ذلك خلته له 100 وضعفت له الإيجار برضه جزاك الله خيرا. لكن لابد أن هو يزيد، وربنا يجازيك كل خير. يعني حتى يبقى الرجل قاعد بإيه؟ بطيب نفس، عندك ساعة في الرزق وبسط الله لك الرزق، خلتهم له 200 250، وماله وماله، واخد حقك. ولا تنسوا الفضل بينكم، المفروض ان ده يكون اسلوب المعاملة، ما يبقاش القانون هو اللي بيحرك الايه المعاملات بين الناس. بعض الاشخاص يؤذون اناسا احبهم ويهمني امرهم، فهل لو دعوت على من اذاهم يكون لهم مظلمة عندي؟ اولا السؤال، انا اخشى ان السائل يظن ان هو مثلا كمين مستجاب الدعوة، كما اشتهر عن سعد بن ابي وقاص، مش كده؟ فيعني ارجو بس ان ما يكونش السؤال ده في تزكية لنفس الانسان. يعني حضرتك، انا مثلا هدعي على فلان، هعمل ايه بدعائي؟ ومن ادراني ان الله سيستجيب دعائي؟ ثانيا، ان هذا الانسان يعني ما اذكش انت، وانما اذى غيرك. فإن ظننت من نفسك مظنة لإجابة الدعاء، فالأولى أن تدعو لهذا الظالم لا أن تدعو عليه. واضح؟ لأن الأخوة الإيمانية لم تنتفي حتى مع الكبائر، مش كده؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. على الرغم من وجود القتل لم تنتفي الأخوة الإيمانية. يبقى الأولى أن احنا ندعو، بدلا أن ندعو على الناس ندعو للناس. نعم 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 انت حضرتك، انا اتكلمت في المسألة دي واسهبت فيها قبل حضرتك ما تيجي، واخد بال حضرتك؟ قبل ما تيجي، الايجار عقد عائلي، الراجل ما بيأجرش عشان يسكن لوحده، بيأجر عشان يسكن هو ومراته وولاده. فمش أول ما الإيجار ينتهي نقول له اطلع بره أو يترموا في الشارع. أنا بتكلم، وأنا مالي ومال الجديد، ما أنا بتكلم في القديم، أنا جبت سيرة الجديد. هو حضرتك هذا يظلم نفسه. شو احنا بنقول ايه؟ بنقول للمستأجر ارفع الأجرة وملكش دعوة بالقانون، تبقى ساكن بطيب نفس، واخد بال حضرتك؟ مع الرجل المالك. يعني ما بقولش لحضرتك ان الراجل يكون جايب مراته وعياله اول ما يموت او يطلع بره. يطلع بره يروح فين؟ واخد بال حضرتك؟ ما حضرتك تحديد المدة، حضرتك كصاحب بيت انا جاي اسكن عندك، عايز تأجر لي لمدة سنة وبأعلى إيجار، وتاخد الإيجار كله مقدم، مفيش مانع، واخد بال حضرتك؟ طب ما هو تحديد الإيجار مش بيوصل 60 سنة ولا ما يوصلش؟ يوصل، وتلاتين وعشرين. تعرف حضرتك حد أجر 10 سنين حتى؟ في حد من اللي قاعدين كلهم سمع عن كده إن واحد أجر شقة 10 سنين على القانون الجديد؟ فأنا بقول لحضرتك، فإحنا مش عايزين الأمور إن كل واحد عايز إيه؟ يقلب الكف، احنا عايزين توازن. لا، الابدية ما بنقولش، هو حتى التعديل القانون جعل ما فيش ابدية. يعني تعديل القانون جعل لا 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 لا، بتمتد مرة واحدة ولقرابة الدرجة الاولى فقط. فبالتالي كل عقود الايجار دي في القريب العاجل هتنتهي وهترجع لقانون المدينة. حكم شرب مشروب فيروز، وكذلك هناك مشروب من العنب الاحمر، فما حكم شربه؟ والله احنا النهارده الاصل في المطعومات والمشروبات الحل، اللي بيقول ان حاجه حرام يقيم دليلا عليه. يقوم الدليل على ايه؟ على التحريم، فمشروب فيروز ده انت بتسأل عن حكمه ليه؟ والاصل فيه الحل. الشراب العنب، العنب ده ايه المشكلة انك تشرب العنب؟ الا اذا كانت يؤدي الى الاسكار، واخد بال حضرتك؟ يبقى لو كان مسكرا في ذاته يبقى حرام. انما حضرتك لو سألت عن السؤال ده، يبقى شرب عصير القصب حكمه ايه؟ عصير القصب لما هما يسبها يتخمر، واخد بال حضرتك؟ فالاصل في ذلك الحل، فلا ننتقل من الحل الى الحرمة الا بدليل. زوجي رمى علي من الطلاق للمرة الثالثة في اثناء شجار عنيف وانا حامل، ما الحكم؟ انت حضرتك بينت الحكم، فيعني هذه مسائل الطلاق انا لا اتعرض لها، لكن نقول قدر الله وما شاء فعل. يعني امرأة حامل ويحصل الشجار وينتهي الامر بالطلاق، والضحية اللي بيدفع الثمن هذا الولد الذي لم يولد بعد. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر من الاسئلة ونقوم الى صلاتنا حتى لا نشق على اخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله